الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وقد وعد الله جل وعلا من سلك طريقا يطلب فيه العلم أن يسهل له طريقاً إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال الزهري رحمه الله: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. وجاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني شيئاً أنال به خيراً. قال: تفقه في الدين. قال: إنما أسألك أن تعلمني شيئاً أنال به خيراً. قال ابن عمر: ويح الآخر، أليس الفقه في الدين خيراً من كثير العمل؟ إن قوماً لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا حتى يبست جلودهم على أعظمهم، لم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداً. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. ولذلك كان عبد الله بن شوذب الخراساني رحمه الله يقول: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وطريقة العلماء الربانيين في تعلم العلم أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره، قال الإمام البخاري رحمه الله في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: العلم لا ينفد، فابتغِ من العلم ما ينفعك. وقال ابن معط صاحب الألفية في النحو رحمه الله: وبعد، فالعلم جليل القدر، وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم. فأشار رحمه الله إلى أمرين: الأول أن تبدأ بما هو الأهم فالأهم، أي ابدأ من العلوم بأهمها. والأمر الثاني أن الحازم هو الذي يبدأ بما يستطيع أن يتمه. وهكذا يستمر طالب العلم في التحصيل والمذاكرة شيئاً فشيئاً، حتى يصبح عنده بفضل الله جل وعلا سيل من العلم، كما قال ابن النحاس رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والعلوم النافعة كثيرة، وهي على كثرتها لا تخرج عن ثلاثة علوم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. فجعل ابن القيم رحمه الله تعالى العلوم ثلاثة: الأول علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. من مسائل العقيدة ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا. وهذا القسم أفرده العلماء بالتصنيف لكثرة المبتدعة في هذا الباب. الثاني الأمر والنهي الذي هو دينه، يعني الفقه، يعني الحلال والحرام، هذا مأمور به وهذا منهي عنه، افعل هذا ولا تفعل هذا. والثالث وجزاؤه يوم المعاد الثاني، فمن مسائل العقيدة ما يتعلق بيوم القيامة، باليوم الآخر، وما يحصل من أنواع الجزاءات للمؤمنين المطيعين وللمقصرين والكافرين، وما يكون أيضاً من الميزان والحوض والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم جل وعلا وغير ذلك. وخص بعض هذه الأشياء جماعة من العلماء بالتأليف والتصنيف لكثرة المبتدعة أيضاً في هذا الباب. هذه هي العلوم النافعة التي يحتاجها طالب العلم ولا يستغني عن شيء منها، وعظمها وأجلها على الإطلاق العقيدة. والعقيدة في اللغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة. وأما العقيدة في الاصطلاح فهي الإيمان الجازم بالذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول علمية كانت أو عملية. وأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه، سموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر سموا بأهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة النادية. وأصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله رسالة كتبها لأحد تلاميذه وهو عبدوس بن مالك العطار، يبين له فيها أصول أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة أصول السنة على إيجازها وصغر حجمها تضمنت أهم قضايا الاعتقاد، ومصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحاداً في العقائد وغيرها. والمرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. وأصول الدين كله بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئاً زاعماً أنه من الدين. ويجب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول إمام ولا شيخ ونحو ذلك. ومباحث المعتقد مباحث مهمة، وذلك لأدلة عديدة ولأسباب كثيرة. منها أولاً أن أساس هذه الملة هو الاعتقاد، فلو وجد من التزم بأحكام فروع هذه الشريعة لكنه لم يلتزم بعقيدتها لم ينفعه ذلك عند الله جل وعلا. ومن هنا كانت الأسئلة للعبد يوم القيامة، وكانت الأسئلة للعبد في القبر متعلقة بمعتقده: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثانيا، أن السؤال الذي يترتب عليه النجاة يوم القيامة يتوجه إلى أمور المعتقد. ثالثاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد، ولم يخاطب بالصلاة إلا قبل الهجرة ب3 سنوات، وما ذاك إلا لأن التوحيد هو الأساس الذي ينطلق منه الخلق في عبادة الله جل وعلا. رابعاً، ارتكاز دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا الأساس، وانطلاقهم من التوحيد. فكل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله، لا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدلك على أهمية الاعتناء بجانب المعتقد أنه هو الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. ولذلك ورد في الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الحديث. وفي الحديث الآخر: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. متفق عليه. ولم يذكر الإسلام، قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام لأنه هو الفطرة. وأصل الإسلام الانقياد لله بالتوحيد. وقد كان الناس يكتفون بالآيات القرآنية التي تتلى عليهم، فيأتي الداعي فيدعو إلى الله، فيتلو على الناس آيات من الكتاب العزيز فيما يتعلق بتقرير إفراد الله بالعبادة، فتكون الآيات مشتملة على الحجة الشرعية والدليل العقلي الذي تدعن له العقول السليمة. وقد تكررت هذه الحجج في كتاب الله بصيغ متعددة وبأساليب متنوعة. والشياطين تحرص على طمس قلوب العباد لئلا يفقهوا هذا الكتاب، كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. من هنا حرص أهل العلم على التأليف في أمور المعتقد لأمور: الأمر الأول لمخاطبة الناس بأساليبهم المعتادة في كلامهم، ليكون ذلك أدعى لجعلهم يفهمون الحجة والدليل. الأمر الثاني لجمع ما يتعلق بالموضوع الواحد في محل واحد، بعد أن كان في القرآن والسنة متفرقاً بحسب أسباب النزول وسياق التنزيل، ليكون بعضه معيناً على فهم بعضه الآخر. وينبغي أن يعلم أن من أكبر أسباب الضلال عدم جمع النصوص التي تتكلم عن أمر معين، بحيث يأتي للإنسان نص فينزله على غير منزلته ولا يلتفت إلى غيره من النصوص التي وردت في هذا الأمر، فتأتي الآية للعبد فلا يفهمها وتشتبه معانيها عليه فينزلها على غير مراد الله منها. من ذلك مثلا عندما استدل الوعيدية بمثل قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، وبمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فعندما ينظرون إلى مثل هذا الدليل ترد عليهم الشبهة بتكفير أهل الكبائر، لكن إذا ضمت هذه الآية إلى غيرها من الآيات التي تتكلم عن مثل هذا الأمر انجلت الشبهة. في مثل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخاً مع كونه قاتلاً. ومن مثل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فانظر، مع وجود الاقتتال حكم لهم بالإيمان. الأمر الثالث: وجود الشبهات والضلالات في العصور بعد عصر النبوة، فاحتاج علماء الشريعة إلى رد هذه الضلالات والرد على الضلالات في الأمور الشرعية، وذلك من فروض الكفاية. وقد نفع الله جل وعلا بعلماء أهل السنة والجماعة في رد البدع والضلالات نفعاً عظيماً، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول: أنهم ينطلقون في معتقدهم وفي ردودهم من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة تدعن لهما النفوس المؤمنة، وفيهما الحجج العقلية المقنعة والبراهين النقلية الواضحة، بخلاف غيرهم من أهل البدع فإنهم ينطلقون في ردودهم من مصادر أخرى. فبعضهم ينطلق مما يسمونه بالمعقولات، يقولون: أمور المعتقد تبنى على العقل لأن العقل أصل النقل. وبعضهم ينطلق مما يزعمه من الكشف والإلهام، وبعضهم ينطلق من الذوق، إلى غير ذلك من المصادر التي تبعد الناس عن الوحي من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة يجب اتباعهما في جميع الأمور، خاصة في أمور المعتقد. الأمر الثاني: أنهم يردون البدعة بالسنة، بخلاف غيرهم فإنهم يردون البدعة ببدعة. ومن المعلوم أن البدعة قد يحصل التلبيس بها، ولذا ذكر الله جل وعلا عن أهل الديانات الأخرى أنهم يلبسون الحق بالباطل، فهم يدخلون الحق ويدخلون معه الباطل ليروجوه على النفوس. الأمر الثالث: من مميزات كتابات أهل السنة والجماعة أنهم يجتنبون المتشابه من القول، فالألفاظ والأقوال والجمل التي تحتمل معاني متعددة يتوقفون عن إطلاقها إثباتاً ونفياً، ويكتفون بما ورد في النصوص الشرعية. من العلماء الذين كان لهم أثر كبير في مباحث المعتقد وحمى الله بهم جناب التوحيد وأنقذ الله بهم جماعات من العباد، إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.